إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع الكلام عن الجنة، نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى. طعام أهل الجنة وشرابهم، سبق أن تحدثنا عن أشجار الجنة وثمارها وقطوفها الدانية المذللة تذليلا، واختيار أهل الجنة من ثمارها ما يريدون ويشتهون. وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس من المآكل والمشارب وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ويقول سبحانه: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقد أباح الله تعالى لهم أن يتناولوا من خيراتها وألوان طعامها وشرابها ما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وذكرنا أيضا فيما سبق أن في الجنة بحر الماء وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر العسل، وأن أنهار الجنة تنشق من هذه البحار. وفي الجنة عيون كثيرة، وأهل الجنة يشربون من تلك البحار والأنهار والعيون. يقول الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ويقول سبحانه ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويقول سبحانه ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون أما عن خمر الجنة من الشراب الذي يتفضل الله به على أهل الجنة الخمر وخمر الجنة خال من العيوب والآفات التي تتصف بها خمر الدنيا فخمر الدنيا تذهب العقول وتصدع الرؤوس وتوجع البطون وتمرض الأبدان وتجلب الأسقام وقد تكون معيبة في صنعها أو لونها أو غير ذلك أما خمر الجنة فإنها خالية من ذلك كله جميلة صافية رائقة يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فقد وصف الله جمال لونها بأنها بيضاء ثم بين أنها تلذ شاربها من غير اختيار لعقله كما قال تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين ثم إن شاربها لا يمل من شربها ولا هم عنها ينزفون وقال في موضع آخر يصف خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات روى الضحاك عن ابن عباس أنه قال في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول فذكر الله خمر الجنة ونزهها من هذه الخصال وقال الله تعالى في موضع ثالث قد لا يخطر على البال خاصة من لم يقرأ تفسير هذه الآيات يقول سبحانه وتعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أتدرون ما هو الرحيق وما هو المختوم يسقون من رحيق مختوم الرحيق أي الخمر ووصف هذا الخمر بوصفين الأول أنه مختوم موضوع عليه خاتم الأمر الثاني أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شربهم له رائحة المسك أما عن أول طعام أهل الجنة أول طعام يتحف الله تعالى به أهل الجنة زيادة كبد الحور فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده يتكفأها الجبار بيده أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي وكما نعلم وهما يدان تليقان بجلال الله تعالى وعظيم سلطانه لا نشبه ولا نعطل وإنما نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة والنزل ما يعد للضيف عند نزوله وكما نعلم هذه الأرض يميلها سبحانه وتعالى من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها ومعنى الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض يوم القيامة كالرغيف العظيم ويكون طعاما ونزلا لأهل الجنة يقول صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال ألا أخبرك بإيدامهم، أي ما يأكلون به، بالام والنون، هكذا بالام والنون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. بالام يعني ثور، وكما نعلم الثور والبالام والبالام واو ألف لام، هذا التعريف، بعد ذلك بالام وليس بالهمز، لا، والبالام. الثور والبالام لفظة عبرانية معناها ثور، وزائدة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد وهي أطيبها. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة أسئلة منها ما أول شيء يأكله أهل الجنة، فقال زيادة كبد الحوت. وفي صحيح مسلم عن ثوبان أن يهوديا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد الحوت. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين تسمى سلسبيلة. قال صدقت. أيها الإخوة المؤمنون، طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه. قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الجنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام أهل الدنيا وشرابهم من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحو ذلك، والأمر ليس كذلك. فالجنة دار خالصة من الأذى، وأهلها مظهرون من أوشاب أهل الدنيا. ففي الحديث الذي في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة، أي تدخل الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبزقون فيها ولا يمتخطون ولا يبزقون، وهو معنى البصاق. ولا يختص هذا أي ما ينتج عن أكلهم وشربهم، ولا يختص هذا بأول زمرة تدخل الجنة، وإنما هو عام في كل من يدخل الجنة. ففي رواية عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة من أمته على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يمتخطون ولا يبصقون. فالذي يتفاوت فيه أهل الجنة قوة نور كل منهم، أما خلوصهم من الأذى فهم يشتركون فيه جميعا، فهم لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يدفلون ولا يبزقون ولا يمتخطون. وقد يقال فأين تذهب فضلات الطعام والشراب؟ وقد وجه هذا السؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أصحابه، فأفاد أن بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رشح كرشح المسك يفيض من أجسادهم، كما يتحول بعض منه أيضا إلى جشاء، وما تسميه العامة بالتكريع إلى جشاء، ولكنه جشاء تنبعث منه روائح طيبة عبقة عطرة. ففي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا فما بال الطعام، يعني أين يذهب؟ قال جشاء كجشاء المسك صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن أيها الإخوة المؤمنون، لماذا يأكل أهل الجنة ويشربون ويمتشطون؟ إذا كان أهل الجنة فيها خالدون وكانت خالية، أي الجنة، من الآلام والأوجاع والأمراض لا جوع فيها ولا عطش ولا قاذورات ولا أوساخ، فلماذا يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولماذا يطيبون ويمتشطون؟ أجاب القرطبي في التذكرة عن هذا السؤال قائلا: نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع علم اعتراهم، فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ ولا تطيبهم عن نتن أي عن رائحة كريهة، وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة. ألا ترى أن الله تعالى يقول لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى؟ لكن ما هي الحكمة من ذلك؟ حكمة ذلك أن الله تعالى عرفهم في الجنة وما كانوا عليه من الصبر والاحتساب بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا، وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما عن آنية طعام أهل الجنة وشرابهم، آنية طعام أهل الجنة التي يأكلون ويشربون بها من الذهب والفضة، قال الله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، أي وأكواب من ذهب. وقال سبحانه: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة وجنتان من فضة، أي وللمؤمن جنتان. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، والحديث في الصحيحين كما علمنا. ومن الآنية التي يشربون بها الأكواب والأباريق والكؤوس: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. والكوب ما لا أذن له ولا عروة ولا خرطوم، والأباريق ذوات الآذان والعرى، والكأس القدح الذي فيه الشراب. أما عن لباس أهل الجنة وحليهم ومباخرهم، أهل الجنة يلبسون فيها الفاخر من اللباس ويتزينون فيها بأنواع الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ، وكما نعلم هذه الحلي يلبسها الرجال والنساء، فهي محرمة على الرجال في الدنيا أي الذهب والحرير، لكنها حلال لهم في الآخرة. وفي تفسير ابن كثير: من لبس الحرير والذهب في الدنيا لم يلبسهما في الآخرة وإن دخل الجنة، لأن الله تعالى يقول: ولباسهم فيها حرير.
فمن لباسهم الحرير ومن حلاهم
أساور الذهب والفضة واللؤلؤ، قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ويقول سبحانه: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ويقول سبحانه: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وملابسهم ذات ألوان من ألوان الثياب التي يلبسون: الخضر من السندس والإستبرق، يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ولباسهم أرقى من أي ثياب صنعها الإنسان. ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لأهل الجنة أمشاطا من الذهب والفضة، وأنهم يتبخرون بعود الطيب، مع أن روائح المسك تفوح من أبدانهم الزاكية. ففي صحيح البخاري في صفة الذين يدخلون الجنة يقول صلى الله عليه وسلم: آليتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، ووقود مجامرهم الألوة. قال أبو اليمان: عود الطيب، ورشحهم المسك، ومن حليهم التيجان. ففي سنن الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح كما في المشكاة يقول صلى الله عليه وسلم في ذكر الخصال التي يعطاها الشهيد، يقول صلى الله عليه وسلم: ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. وهو صحيح كما في السلسلة الصحيحة أيضا. وثياب أهل الجنة وحليهم لا تبلى ولا تفنى، يعني تظل دائمة أبدا، لا تبلى ولا تفنى. ففي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أما عن فرش أهل الجنة، أعدت قصور الجنة وأماكن الجلوس في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة رائعة من الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك. فالسرر كثيرة الراقية، والفرش عظيمة القدر، بطائنها من استبرق أي من الداخل، فما بالك بظاهرها. وهناك ترى النمارق مصفوفة على نحو يسر الخاطر ويبهج النفس، والزرابي مبثوثة، الزرابي أي البصر، مبثوثة أي هنا وهناك، والزرابي مبثوثة على شكل منسق متكامل. قال الله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ويقول سبحانه: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ويقول سبحانه: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ويقول سبحانه: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. واتكاؤهم ليس أحدهم ينظر إلى قفا الآخر، وإنما ينظر إلى وجه الآخر، لا ينظر إلى قفا الآخر وإنما ينظر إلى وجه الآخر. واتكاؤهم عليها على هذا النحو نوع من النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة حين يجتمعون، كما أخبر الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والنمارق المخاد والوسائل المسالم، والبسط والعبقري أي البسط الجياد كما نعلم، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف رياض الجنة، وقيل نوع من الثياب، على الأرائك أي السرر. أما عن خدم أهل الجنة، يخدم أهل الجنة ولدان ينشئهم الله تعالى لخدمتهم، يكونون في غاية الجمال والكمال، كما قال الله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال في موضع آخر: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال ابن كثير رحمه الله: يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان أهل الجنة مخلدون، أي على حالة واحدة، أي لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة، يعني كالحلق الذي يوضع للنساء، فإنما عبر عن المعنى لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله تعالى: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. هذا رأي. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا من أبناء المؤمنين والمشركين. وقد رد العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القول، وبين أن الولدان، أي في قوله تعالى ولدان مخلدون، هم خلق من خلق الجنة. قال أي ابن تيمية رحمه الله: والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا من أبناء الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا، إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نعود إلى الجنة، نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان هذا المسجد بجوار السوق فإن هناك سوقا للجنة، سوق أهل الجنة. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحشو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم؟ والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون فيه كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق. ومعنى يأتونها كل جمعة، أي في مقدار كل جمعة، أي أسبوع، وليس هناك حقيقة الأسبوع لفقد الشمس والليل والنهار. وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب، كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحابة الشامية. وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة، أي المحركة، لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمها. أما عن اجتماع أهل الجنة وأحاديثهم عندما يتنعمون، اجتماع أهل الجنة وأحاديثهم، أهل الجنة يزور بعضهم بعضا ويجتمعون في مجالس طيبة، يتحدثون ويذكرون ما كان منهم في الدنيا وما من الله به عليهم من دخول الجنان. قال تعالى في وصف اجتماع أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأخبرنا الله تعالى بلون من ألوان الأحاديث التي يتحدثون بها في مجتمعاتهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
ومن ذلك أي من اجتماعهم في الجنة تذكرهم أهل الشر الذين كانوا يشككون أهل الإيمان ويدعونهم إلى الكفر والطغيان.
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون.
أماني أهل الجنة يتمنى بعض أهل الجنة فيها أماني تتحقق على نحو عجيب لا تشبه حال ما يحدث في الدنيا. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه الأماني وكيفية تحققها. فهذا واحد من أهل الجنة
يستأذن ربه في الزرع
فيأذن له فما يكاد يلقي البذر حتى يضرب بجذوره في الأرض ثم ينمو ويكتمل وينضج في نفس الوقت. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية فقال صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت يعني أي فيما شئت من أنواع النعيم وألوان الطعام والشراب فما تريد يعني من هذا الزرع ألست فيما شئت قال بلى ولكن أحب الزرع فبذر أي هذا الذي أحب ذلك من أهل الجنة فبادر الطرف نباته أي سابق النضل نباته فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان كأمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر يتمنى الولد. وكما نعلم الأحاديث التي تقول أنه لا يوجد في الجنة توالد هذه الأحاديث كلها ضعيفة. وسبحان الله حتى بنص القرآن وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس أي الرجل الذي قد حرم في الدنيا من الذرية يشتهي أن تكون عنده ذرية في الآخرة في الجنة. وقد فسر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وبين أن في الجنة توالد وهذا آخر يتمنى الولد فيحقق الله تعالى له أمنيته في ساعة واحدة حيث تحمل وتضع في ساعة واحدة. روى الترمذي في سننه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح وهو في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.